الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن المسلمين لا خلاف بينهم في أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وذلك لتواتر الأدلة النقلية على وصفه هاتين الصفتين. وقد وقع الكلام بين العلماء في كيفية ثبوت هاتين الصفتين لله من جهة العقل، فذهب بعضهم إلى أن هاتين الصفتين إنما تثبتان له بالنقل دون العقل، وذهب بعضهم إلى أن هاتين الصفتين تثبتان لله ولكن بعد إرجاعهما إلى صفة العلم، فيكون معنى كونه سميعا أنه عالم بالمسموعات، ومعنى أنه بصير أنه عالم بالمبصرات. ومنهم كمثل صاحب حكمة الإشراق من قال أن معنى سمعه وبصره عبارة عن ثبوت صفتين خاصتين للواجب مستقلتين عن العلم، بل علم الواجب يرجع إلى بصره وسمعه، فإذا قيل أنه عالم بالمبصرات فذلك لأنه يبصر، وإذا قيل أنه يسمع المسموعات فذلك عالم بالمسموعات فلذلك لأنه يسمع المسموعات، فعلمه بالمبصرات يرجع إلى بصره، وعلمه بالمسموعات يرجع إلى سمعه. فهنا رأيان هما العمدة في المسألة من الناحية العقلية: الرأي القائل بأن السمع والبصر في الواجب يرجع إلى العلم، وهذا هو المعروف بين المشائين وصدر المتألهين رحمه الله تعالى يميل إليه، وقول يقول بأن علم الواجب بالمبصرات يرجع إلى بصره، وأن علمه بالمسموعات يرجع إلى سمعه، وهذا هو الذي مال إليه صاحب حكمة الإشراق.
بغض النظر عن الإشكال المتوجه للسؤال في نفير عن التفصيلين، على غير الإشكال بأنه على هذا الأساس البيان الذي يقدمه بالأمس صار أدنى شيء ليس من المسموعات وليس من المبصرات، هذا وين علم الله سبحانه وتعالى التفصيل به وأرجع
لا بعد الله بناء على ما ذكره صاحب حكمة الإشراق فليس هناك شيء لا يبصره الله حتى لو كان من قبيل المشمومات. إن شاء الله أذكره. هذان هما العمدة عموما في المباحث، وهناك رأي يظهر من كلمات السيد العلامة رحمه الله تعالى وبعض تلامذته، وهو أن السمع والبصر ليسا من الصفات الفعلية الذاتية بل هما من الصفات الفعلية، وهذا وإن كان يوافق ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق في الجملة، لأن كلام صاحب الإشراق إنما يكون في الموجودات بعد الإيجاد أو مع الإيجاد، ولكنه يزيد على ما ذكره صاحب حكمة الإشراق بالتصريح، والإفادة بأن مقام الذات يخلو عن السمع والبصر، يوجد علم وعلم تفصيلي في عين الإجمال وإجمالي في عين التفصيل، ولكن لا يوجد سمع، وهذا عين ما ذكره صاحب حكمة الإشراق، لكن صاحب حكمة الإشراق لم يصرح بهذا القدر بهذه القوة، بخلاف مثلا هؤلاء فإنهم يصرحون. طبعا ممن صرح صاحب التعليق على النهاية، فإنه صرح بأن السمع والبصر من الصفات الفعلية، ويبدو من كلامه أنه يستفيد هذا من أستاذه، وإن كان الإنصاف أن حاشية العلامة رحمه الله تعالى على الأسفار لا يستفاد منها النافي للسمع والبصر في مقام الذات، بل الذي يستفاد منها أنه طبق السمع والبصر في مقام الفعل بنحو من أنحاء التطبيق، بحيث يرجع العلم في مقام الفعل إلى السمع والبصر. إذن هناك قول يقول بأن العلم هو الأصل والسمع والبصر متفرعان عنه ويرجعان إليه، وهذا هو الذي ذهب إليه المشاؤون ومنهم صدر المتألهين في بعض كلماته. وهناك قول يقول بأن العلم يرجع إلى السمع والبصر، وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق. وهناك قول يقول بأن السمع والبصر من الصفات الفعلية لا من صفات الذات. والفرق بين هذا القول وقول صاحب حكمة الإشراق إما بالتوضيح وقوة الدلالة كما ذكرنا، أو بأن يقال أن صاحب حكمة الإشراق يقول أن العلم في مقام الفعل يرجع إلى السمع والبصر، بحيث لا توجد عندنا إلا صفتان سمع وبصر، أما العلم فلا وجود له. بخلاف هذا القول فإنه يقول أن عندنا علما وسمعا وبصرا، غاية الأمر أن هذه الحيثيات الثلاثة أو الصفات الثلاثة متقارنة أو متساوقة، فبينهما فرق من هذه الجهة. نقول كان الأولى بصاحب المنظومة أن يتطرق إلى مبحث الكلام قبل الولوج في مسألة السمع والبصر، وذلك لأن السمع بلا كلام غير معقول، إذ لا يعقل أن يقال عن الشيء أنه يسمع إذا لم يوجد كلام أصلا، هذا لا معنى له، إذ ليس السمع هو مطلق مثلا الاستماع إلى الأصوات، وذلك لأن الأصوات من شؤون عالم المادة، وليس كلامنا في السمع الواجبي ما يتعلق بالأصوات من هذه الجهة. كيف وهذه الأصوات بجهتها المادية لا ترقى إلى ذلك الجناب الأقدس؟ من الواضح أن السمع الذي نتحدث عنه في طرف الواجب هو السمع المتعلق بالكلام الذي قد يتحقق في مرتبة أعلى من مراتب الأصوات، فكان اللازم أن يتطرق إلى الكلام قبل أن يبحث عن الواجب. وسيأتي في مباحث الكلام أن الكلام كما يتحقق في مرتبة فعل الواجب كذلك يتصور في مرتبة الذات، بحيث يكون هو دالا على ذاته بذاته، ويكون حينئذ متكلما من جهة وسميعا من جهة أخرى. فالصحيح أن السامع يمكن أن يتصور بمعنى من المعاني في مقام الذات، ولكن الشأن في إثبات المغايرة بين السمع من جهة والعلم من جهة أخرى، وذلك لأننا قلنا أن السمع قد يطلق على العلم الحاصل من الآلة الخاصة، ومثل هذا الصنف من العلوم يستحيل ثبوته للواجب، لأن الواجب لا يحتاج إلى آلة، فإذا كانت العلوم مستندة إلى الآلة فهي منتفية عن الواجب. وقد يطلق السمع على العلم لا بنحاض توقفه على آلة، بل بنحاض تعلقه بصنف خاص من المعلومات، والذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض لا غضاضة في أن يوصف بذلك العلم من جهة تعلقه بذلك المعلوم. فكما أن زيدا يقال عنه أنه يسمع لأنه يعلم المسموع، كذلك ينبغي أن يقال عن الواجب أنه يسمع لأنه يعلم بالمسموع، إذ المفروض أن السامع غير منوط بالآلة بل يناط بخصوصية المعلوم. وعليه فالواجب يصح أن يوصف بأنه سميع لأنه يعلم المسموع، ويصح أن يوصف بأنه بصير لأنه يعلم المبصر، فلا إشكال في هذا المقدار. وإنما الإشكال في أن هذا البيان هل ينسجم مع القول بأن العلم شيء والسمع شيء آخر، وأن العلم شيء والبصر شيء آخر، هذا ما ذهب صدر المتألهين رحمه الله تعالى وبعض أتباعه إلى نفيه، فقالوا أن هذا البيان يقتضي رجوع السمع والبصر إلى العلم، فمعنى أنه سميع أنه يعلم بالمسموع، ومعنى أنه بصير أنه يعلم بالمبصر. إن قلت فلماذا لا يقال عن الواجب أنه ذائق وشام وغير ذلك من العلوم التي تتخصص بخصوصيات متعلقاتها في مقام العنونة؟ قلنا أن السمع والبصر اختصا بعنوانين خاصين من جهة تخصص متعلقهما بخصوصيتين معينتين، وهاتان الخصوصيتان لا تتقيدان بمرتبة من مراتب الوجود، فكما أن الجسم المادي يسمى العلم به من حيث هو مبصران بصران، كذلك المجرد العقلي إذا تعلق العلم به بنحو الشهود سمي ذلك العلم بصرا، وذلك لأن البصر ليس إلا الإحاطة بالشيء بحيث ينتزع عنوان الإبصار منه، وعنوان الإبصار لا يتوقف إلا على حضور الصورة لدى المبصر. ففي الجسم المادي كما يتعلق علم الواجب بذات الجسم كذلك يتعلق بلونه، لأن اللون شيء وهذا الشيء معلوم وهو حاضر لدى الواجب بنحو من أنحاء الحضور، إذن يصح أن يقال عن الواجب أنه أبصره، لأن الإبصار ليس إلا تعلق العلم باللون. زين؟ نعم، يشترط في الإبصار العلم الحضوري، أي العلم مع حضور المعلوم لا مع غيابه كالاستذكار، فإن من استذكر شيئا لا يقال عنه أنه أبصره. أنا أبصرك الآن لأنني أراك، أي صورتك انضبعت في ذهني وأنت حاضر لدى قوة البصر. لا لا لا، أقصد بالحضور في مقابل الحصول، أقصد حضور المبصر عند القوة العالية، هذا هو البصر. كذلك السامع، انطباع الصورة مع تعلق القوة بالمسموع. نعم، لا يقال بصر عن العلم بماهية الإنسان، وذلك لأن ماهية الإنسان ليست مبصرة وإنما هي مدركة بالعقل، إنما يقال عن زيد أنه أبصر ما رأى باعتبار تعلق العلم المستند إلى القوة الباصرة بالشيء المبصر. إذن لا بد من علم، ولا بد من تعلق القوة بالمبصر، ولا بد أن يكون المعلوم مما يتعلق به قوة البصر، وهذا ليس إلا اللون. إذن لا بد من علم باللون، ولا بد من تعلق القوة باللون، ولا بد من انطباع صورة اللون في العقل، هذه شروط ثلاثة للبصر، وهكذا في طرف السامع. إذن البصر ما هو؟ البصر ليس إلا العلم باللون مع حضور المعلوم لدى العالم. فإذا كان الحضور في العلم الحصولي أي تعلق القوة بالجسم المبصر مصححا لعنوان الإبصار، فكيف لا يتصور إطلاق البصر على من يكون الشيء بنفس وجوده حاضرا عنده؟ إذن هنا علم وحضور للمعلوم ولون معلوم، هذا هو البصر. لذلك يقال عن الواجب أنه مبصر، ويقال عن الواجب أنه سميع وهكذا. هذا بالنسبة إلى البصر، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المبصر لونا أو أن يكون المبصر موجودا مجردا، وذلك لأن تخصيص البصر بالألوان عندنا لأن غير الألوان ليست مبصرة عندنا، لكن نسبة الصورة المنطبعة في أذهاننا الحاضرة بنفسها إلينا كنسبة اللون إلى القوة الباصرة، فيصح أن نقال عنا أن نبصر ما في أنفسنا، أي أن كل ما في أنفسنا حاضر بنفسه لدى أنفسنا. لذلك قيل عن الواجب أنه يبصر المجردات ويبصر كل شيء ويسمع كل شيء، هذا بالنسبة إلى السمع والبصر. أما بالنسبة إلى الذوق مثلا، فالذوق هو عبارة عن علم وكيفية معلومة خاصة وقوة خاصة تعلم بتلك الكيفية. العلم موجود للواجب، والكيفية المخصوصة أيضا موجودة للواجب، إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولكن لا توجد عند الواجب قوة تتعلق بهذه الكيفية، لأنه لا يحتاج إلى آلة في فعله ولا في علمه، ومع فقد هذه القوة ينتفي عنوان الذوق، إذ الذوق ليس عبارة عن حضور المعلوم لدى النفس في مرتبة العقل، بل الذوق عبارة عن انطباع صورة المذوق لدى النفس في مرتبة القوة فقط، وهذا من قبيل اللمس أيضا ومن قبيل الشم، فكل هذه الأحاسيس محدودة من حيث المرتبة. وإن شئت قلت أن الفرق بين السمع من جهة والبصر وبين الذوق والشم واللمس أن السامع من أفراد مطلق العلم، أي أن السمع علم من دون أن يتصور تخصص هذا العلم بمرتبة خاصة، فكما يمكن أن يتصور السمع في المحسوسات يمكن أن يتصور السمع في المجردات، وذلك لأن المجرد كلمة. نعم، الوصول إلى تطبيق عنوان الكلمة على المجرد يحتاج إلى تلطيف السر كما يقال، لكن المجرد عن المادة كلمة، فكل من يعلم بتلك الكلمة يصح أن يقال عنه أنه سامع وسميع. أما الذوق فليس من أفراد مطلق العلم، بل من أفراد علم خاص، نوع خاص من العلم، وهو العلم في مرتبة المادة، العلم في مرتبة من المراتب، هذا هو الذوق، والعلم في مرتبة من المراتب هذا هو الشم. فالشم ما هو مثلا؟ الشم لا يمكن أن يتصور إلا في المشموم، ولكن بعض الموجودات ليست مشمومة فلا يقال عنها أنها شمت أو أن شيئا يشمها، لأنها ليست مشمومة أصلا، إذ لا يتصور الشم إلا بالنسبة إلى الماديات. كذلك اللمس، اللمس ما هو؟ اللمس هو عبارة عن الإحساس بالخشونة والليونة والملاسة والبرودة والرطوبة وأمثال ذلك من الكيفيات المخصوصة بعالم المادة، فما يكون أعلى من عالم المادة فلا يتعلق به اللمس. إذن الفرق بين السمع والبصر وبين هذه الأحاسيس أن الشم والسمع واللمس والذوق إحساس، وأما السمع فعلم، والفرق بينهما من هذه الجهة أن العلم غير محدود بمرتبة، فالعلم يدور مدار الوجود، فكل موجود فهو من حيث هو موجود مسموع، وهو من حيث هو موجود معلوم، بخلاف الإحساس فإن الإحساس مربوط بعالم المادة، فليس كل موجود من حيث هو موجود محسوسا. إذن الإحساس وصف يتعلق بشيء من جهة خاصة بعد تخصص خاص، أي أن الموجود ما لم يتخصص بالمادية لم يعقل أن يقال عنه أنه محسوس. لذلك الواجب سبحانه وتعالى ورد في الرواية لا يحس ولا يمس. الواجب لا يحس ولو كان كمالا لثبت له سبحانه وتعالى. إذن الإحساس من أصناف العلم المربوطة بمرتبة خاصة من العلم. إذن الواجب سميع لأنه يعلم بكل شيء فهو يسمع كل شيء، وبصير لأنه يعلم كل شيء فهو يبصر كل شيء. إذن لا بأس في وصف الواجب بأنه عليم سميع بصير، ولكن لا يجوز أن يوصف الواجب بأنه يذوق جل ربنا وعلا سبحانه وتعالى. لا يذوق، لأن الذوق عبارة عن العلم الإحساسي، والله سبحانه وتعالى أجل من أن يكون له إحساس، بلى يعلم بالذوق بالسمع والبصر، بمعنى أن الذوق معلوم ولا يفقد الله من العلم به شيئا ولا ذرة. فإن كان ذوقك للذوق يعطيك العلم به فالله يعلم بالذوق كما تعلم به أنت، بل أكثر بما لا قياس بينهما. أما أن يكون الله قد ذاق فالله لا يحتاج أن يذوق ليعرف الذوق أي الطعام. الطعوم معلومة لله سبحانه وتعالى مبصرة ومسموعة له جل وعلا. لكن يبقى الكلام أن العلم والسمع والبصر ما هي النسبة بينهما؟ هل بينها تغاير أو بينها اتحاد؟ الذي ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله تعالى أن السمع والبصر يرجعان إلى العلم، فمعنى أنه سميع أنه عالم بالمسموعات، ومعنى أنه بصير أنه عالم بالمبصرات. وهذا الكلام له معنيان، رجوع السمع والبصر إلى العلم له معنيان. المعنى الأول أن يكون معنى توصيفه بالسمع أنه عالم بالمسموع، فيكون إطلاق الوصف العنواني عليه من باب متابعة الشرع، وإلا فعند العاقل لا توجد أمام العلم صفة أخرى، وراء العلم لا يوجد وصف آخر، لا يوجد إلا العلم عند العاقل، لكن الشارع تعبدنا بإطلاق السمع والبصر عليه، وإلا فسمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات.
السمع والبصر في قبال الذوق وغيره، يعني ما
في أمر مخصوص مطلق
إرجاع السمع إلى العلم.
يعني تقصد بأن السمع قسم خاص من العلم؟
نعم.
وبناء على أن كل شيء مسموع فيكون بينهما نسبة التساوي؟
نعم.
شوف شيخنا، لا مانع من أن يكون بين المفهومين نسبة الأخص والأعام بلحاظ المفهوم، وبينهما في الصدق نسبة التساوي، هذا لا بأس به، وذلك إذا كان بين خصوصية الأعام وخصوصية الأخص مساوقة، لا بأس بذلك. فمثلا العلم هو عبارة عن حضور شيء لشيء، وهذا شامل لكل الأشياء، ولكن السمع حضور الكلمة لدى السامع. فإذا كان كل شيء كلمة كان كل شيء مسموع وكل شيء معلوم، فلا مانع، لا تنافي. إنما الكلام أنه إذا قلنا بأن السمع يرجع إلى العلم، فهل معنى ذلك أنه لا توجد صفة اسمها صفة سمعين عند العاقل، لأن سمعه عبارة عن علمه بالمسموع؟ نعم، عرفا وشرعا يقال عن الواجب أنه يسمع، لأن السمع العلم بالمسموع، ولأن البصر العلم بالمبصر، فمن باب التعبد والإطلاق العرفي يطلق على الواجب أنه سميع بصير. هذا معنى. هناك معنى ثان وهو أن معنى رجوع السمع والبصر إلى العلم أنهما صفتان مستقلتان في المفهومية، غاية الأمر أنهما تنتزعان من العلم. فعلم الواجب بالمبصر شيء وبصره شيء، وإن كان بينهما تلازم وكان أحدهما منتزعا من الآخر فهو بصير لأنه عليم، وإذا تعلق علمه بالمبصر انتزع بصره، أي حكم العقل بإطلاق البصر عليه. هذان المعنيان متقاربا لكن بينهما فرق. إيه طبعا، لأن المفروض أنه بناء على هذا البيان فعلمه شامل وكل شيء مبصر من حيث هو معلومون. زين، فإذا بينهما مساوقة وبينهما اختلاف في المفهوم، ولكن الكلام أن المفهومين ثابتان بنظر العاقل أو أن ثبوت أحدهما عرفي وليس بعقلي، والثبوت عند العقل الأول أي العلم، هذا على رأي مثل صدر المتألهين من أن السمع والبصر يرجع إلى العلم. وأما على رأي صاحب حكمة الإشراق، فصاحب حكمة الإشراق لما نفى العلم التفصيلي في مرتبة الذات ولم يكن للأشياء ثبوت في تلك المرتبة، بل كان ثبوتها منوطا بوجودها المتأخر رتبة عن رتبة الفاعل، وكان صدورها من الفاعل عين حضورها لدى الفاعل، ولذلك قال بأنه يعلم بالأشياء بنفس وجودها، فتكون صفحة الأعيان له سبحانه كصفحة الأذهان بالنسبة إلينا، لزمه أن يقول بأن العلم صفة للواجب في مرتبة الذات، والسمع والبصر صفة للواجب في مرتبة الفعل، فالواجب يسمع أن يعلم بالمسموع، ويبصر أن يعلم بالمبصر، وحيث إن علمه بالمسموع عين وجود المسموع، وأن علمه بالمبصر عين وجود المبصر، وهذان الوجودان متأخران عنه، إذن السمع والبصر متأخران عن الذات، فإذن هما من صفات الفعل. فذهب إلى أن علمه فيما مقام الفعل يرجع إلى سمعه وبصره، فهو في مقام الذات لا يعلم إلا بذاته، وفي مقام الفعل يعلم بكل شيء لأنه يبصر كل شيء. هذا الذي ذكره صاحب حكمة الإشراق يرد عليه إشكالات. الإشكال الأول إشكال لبي، أي مربوط بلب المقلب، وهو أن هذا الكلام يستبطن نفي السمع والبصر عن مقام الذات، وهذا لا وجه له، لأن الواجب كما يعلم بالأشياء في مرتبة ثبوت الأشياء يعلم بالأشياء قبل صدور الأشياء، كما تقدم ذلك تفصيلا في بيان في وجه بيان علمه التفصيلي بالأشياء قبل الأشياء. إذن سمعه ثابت في مرتبة الذات، ولو سلمنا عدم علمه بالأشياء لعدم وجودها تفصيلا في مرتبة الذات فلا مجال للمساعدة على نفي السمع والبصر، لأنه يسمع ذاته ويبصر ذاته، وكيف لا يسمع ذاته ولا يبصر ذاته، وذاته حاضرة لذاته، وذاته النور والنور هو الظهور، والكلام إنما سمي كلاما لأنه إظهار، فكيف لا يكون عين الظهور إظهارا؟ إذن الصحيح أن نفي البصر والسمع كما يستفاد من كلام صاحب حكمة الإشراق عن مرتبة الذات أمر غير مسلم، إما بلحاظ الأشياء مع الذات أو بلحاظ الذات وحدها. هذا الإشكال اللبي على المطلب. الإشكال الثاني إشكال منهجي، وهو أنه ادعى أن العلم يرجع إلى السمع والبصر، والحال أن العلم يشمل الأشياء من غير الجهة التي ينتزع منها عنوان السمع والبصر. مثلا المذوق الطعم معلوم للواجب أو ليس بمعلوم؟ معلوم. هو مسموع لأنه كلمة، وهو مبصر لأنه نور. نعم غاية الأمر أنه نور ضعيف في مرتبة من المراتب، لكن هذا النور في بعض مراتبه يتخصص بخصوصية، وهي أنه طعم. فخصوصية كون هذا النور طعما، هل يقال لها أنها مبصرة أو مسموعة؟ لا إشكال أنها مبصرة، لكن لا من جهة كونها طعما، بل من جهة كونها نورا. وليس كلامنا في هذه الجهة، كلامنا في النور من جهة أنه طعم. إذا لم يكن مبصرا ولم يكن مسموعا، فهل يكون مجهولا؟ كلا، بل هو معلوم. إذن الطعم فيه ثلاثة جهات: جهة نوريته، وهذه تناسب كونه مبصرا، وجهة كونه كلمة، وهذا يناسب كونه مسموعا، وجهة كونه طعما، وهذا لا يناسب كونه مبصر ولا يناسب كونه مسموع، بل يناسب كونه معلوم. ونريد أن نقول أن مجرد كون كل الأشياء حاضرة بذاتها لدى الواجب، وإن صحح السمع والبصر، لكنه لا ينفي العلم، بل الأولى أن يثبت العلم ونناقش في أنه سمع أو بصر. يعني في الواقع ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله تعالى وسائر وكثير من الحكماء إلى أن السمع والبصر يرجعان إلى العلم، هذا الأمر أقرب مما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق من رجوع العلم إلى السمع والبصر. لا نريد أن نقول بأن الرجوع متعين، بل نريد أن نقول أنه إذا كان لابد من الإرجاع فما فعله صدر المتألهين أولى. إذن الصحيح أن ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق على صحته، يعني في الجملة، مع ذلك ليس بتام بل ناقص، لأننا نحتاج إلى الإقرار والاعتراف بأن الواجب يعلم بالأشياء زيادة على سمعه وبصره، وأقصد بالزيادة زيادة المفهومية، وذلك لأن المصداق إما أن يكون واحد وهو للعلم بالذات وللسمع والبصر بالعرض، أو أن تكون المصاديق متعددة من الجهات الحيثية ومتساوقة في الصدق. إذن ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق فيه كلامون، وبذلك يتبين الرأي الثالث، وهو أن السمع والبصر من صفات الفعل أولى. نقرأ ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه، قال: شهوده للمبصرات بصره، بمعنى أن البصر ليس إلا العلم بالمبصر، والمفروض أن علم الواجب بالمبصر هو بعين حضور المبصر وبعين وجوده، وهذا هو الشهود. إذن هو يشهد المبصرات، ولا يراد بالبصر إلا شهود المبصر. المبصر قال: إذ هو، أي الواجب، موجود له ما يبصره. الواجب يوجد المبصر له، ويتعلق المبصر به نحو من أنحاء التعلق، كما يتعلق الشباح للمبصر في حال البصر، بمعنى أنه كما أن المبصر يقال عنه أنه مبصر لأن قوته الباصرة تتعلقت بالشباح وبالألوان تعلقا ما، فتسمية ذلك بصرا إنما هو من جهة هذا التعلق المصحح لإطلاق عنوان الشهود. كذلك الواجب، الواجب موجود يوجد معه شيء، وهذا الشيء الموجود معه موجود له، وهذا الوجود للواجب شهود الواجب لهذا الشيء. إذن شهوده للمبصرات بصره، إذ هو، أي الواجب، موجود له ما يبصره، يعني ما يبصره الواجب موجود له، ليس موجودا لغيره. قال: ونيل كل مبصر إبصاره، الإبصار ليس إلا نيل المبصر، أي نيل صنف خاص من العلوم وهو النور. وإن يكن تفاوتت أطواره، بمعنى أن البصر في الكائن المادي يحتاج إلى آلة وقوة، وأما بالنسبة إلى الواجب فلا يحتاج. كذا ارتباط كل مسموع به يحقق السمع له، فانتبه، إذ السمع ليس إلا وجود المسموع للسامع، فكيف لا يثبت هذا لمن قام كل شيء به؟ كذا ارتباط كل مسموع به يحقق السمع له، فانتبه. قال: والكل، أي السمع والبصر، غير علمه في ذاته بكل جزئيات معلولاته. يريد أن يبين المغايرة بين السمع والبصر من جهة وبين العلم. هذا الأمر يحتمل، هذا البيت يحتمل معنيين. المعنى الأول المغايرة المفهومية بين السمع والبصر وبين علم الواجب بالجزئيات في مرتبة ما قبل الصدور. والمعنى الثاني المغايرة الوجودية والتحققية بين علم الواجب بالأشياء قبل الصدور وبين سمعه وبصره للأشياء بعد الصدور، إذ هو أثبت السمع لارتباط المسموع به، وهذا الارتباط فرع صدور المسموع عنوانا ومفهوما، أي أنه لا يعقل أن يكون المسموع مرتبطا ما لم يكن موجودا. فإذا هذا الارتباط متأخر عن الذات، ففي مرتبة الذات علم وفي مرتبة الفعل سمع وبصر. طبعا هذان معنيان تطرقنا إلى الصحيح منهما. قال وهنا نؤكد فنقول أنه كما أن الواجب يعلم بالأشياء ويسمع الأشياء ويبصر الأشياء في مرتبة ثبوت الأشياء، كذلك يعلم بالأشياء في مرتبة ذاته، وحيث إن الأشياء التي يعلم بها قبل وجودها منها ما هو مسموع ومنها ما هو مبصر، إذن يجب أن نثبت للواجب السمع والبصر في مرتبة الذات، إذ بين السمع والبصر من جهة وبين العلم ملازمة ومقارنة بل مساوقة واتحاد، فكيف إن نثبت أحدهما نثبت أحدها وننفي الآخر. قال: والذوق والشم كما في اللمس كمال حيوان بغير لبس، بمعنى أن، ثم يقول: ليست من الكمال للوجود فلم تكن لواجب الوجود. يريد أن يبين سر اختصاص السمع والبصر بالواجب وعدم إطلاق الذوق والشم واللمس على الواجب، مع أن المصحح لإطلاق السمع تعلق علمه بالمسموع، والمصحح لإطلاق البصر تعلق علمه بالمبصر، فلما لم يقل عنه أنه ذائق وهو يعلم بالمذوق؟ قلنا السر في هذا وهو أن الذوق إحساس وليس علما مجردا، بخلاف السمع، السمع علم مجرد. وأعني بهذا أن السمع هو تعلق العلم بالمسموع، فإذا أمكن بيان انطباق المسموعية على كل موجود فلا بد من إثبات السمع للواجب، إذ كل موجود مسموع من حيث هو موجود، وذلك لأن كل موجود كلمة، وكذلك كل موجود نور فيجب أن يكون مبصر، إذ المبصر ليس إلا النور، فلا صح أن يقال عنه أنه سميع لأنه يعلم كل شيء، وبصير لأنه يعلم كل شيء. أما الذوق فالذوق إنما هو تعلق العلم بالشيء في مرتبة خاصة، وذلك لأن الذوق هو العلم بالطعم، والعلم بالطعم لا يتحقق إلا في هذه المرتبة، ولا العلم بالطعم من جميع الجهات، بل العلم بالطعم استنادا إلى آلة خاصة، فالله يعلم بالطعم ولكن لا يعلم بالطعم علما يسمى ذوقا، لأنها علمه بالطعم لا يستند إلى آلة، بخلاف الذوق، الذوق هو عبارة عن العلم بالطعم استنادا إلى آلة خاصة وهي الآلة الذائقة، لذلك يقال عن هذا العلم أنه إحساسي، أي أنه علم يتوقف على ملامسة القوة للطعم واتصال القوة اتصالا خاصا جسميا بالطعم. هذا الاتصال غير موجود. ومعنى كون الذوق كمالا للحيوان أن الحيوان لا يكمل بالعلم إلا مع اتصال قوة الذائقة فيه بالطعم استنادا إلى القوة. ولذلك لا يقال عن الواجب أنه يذوق لأنه ليس له قوة، ولكن نفي القوة عنه لا يعني انتفاء العلم، وإنما يعني انتفاء العنوان الخاص المربوط باستعمال القوة وهو عنوان الذوق. إذن لا يقال عنه أنه ذائق، لكن هل نقص شيء من علمه؟ كلا. إذن كون الذوق من كمال الحيوان بحيث لو وجد موجود يعلم الطعم من دون قوة لما كان محتاجا إلى الذوق، ولما كان الذوق من الكمال له، هو الموجب لنفي الذوق عن الواجب سبحانه وتعالى. قال، نقرأ عبارة بشكل سريع: إن بيان كون صرف النور حي ومحض الوجود حي حيا، وإن نون في الكتاب هذا غلط. إن بيان كون صرف النور حيا كما تقدم بعد بيان العلم والقدرة للواجب طي، طبعا سكن للضرورة الشعرية، فإن الحي هو الدراك الفعال، إذ علمه الأشياء من أن تحضر، أي أن علمه لما كان مستندا إلى حضور الأشياء له، وحضور الأشياء عين وجودها، فإذا علمه بها نفس وجودها، كما سبق أن علمه بالأشياء حضوري وبالإضافة الإشراقية، فعلمه المتعلق بالمسموعات يكون سمعا بصرا، وعلمه المتعلق بالمبصرات يكون بصرا، كما ذهب إلى ذلك صدر المتألهين حيث أرجع السمع والبصر إلى العلم. بل قال شيخ الإشراق: علمه تعالى يرجع إلى بصره، لا أن بصره يرجع إلى علمه. وقلنا أن موطن الرجوع هو مرتبة الفعل. تم الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.